بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. القرآن الكريم باعتباره كتاب تربية، بما لهذه الكلمة أو بما لمعنى التربية من مدلول واسع. تربية بالواقع، تربية هي إمداد الجسم والعقل بجميع ما يمكنهما تقبله. كيف يعني؟ يعني الإنسان باعتباره مكون من روح وجسد، يحتاج إلى تعاليم تربي الجسد وإلى تعاليم تربي الروح. بعدين الإنسان يعيش بها الحياة، لكن علايقة ما تنتهي بالحياة، علايقة مربوطة بعالم آخر نسميه ما بعد الحياة، ما وراء الطبيعة. فإذا لازم التربية تتناول تهذيب الإنسان ومعالجة شؤونه الجسدية والروحية في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة. لاحظ زين. انطلاقا من هذا المعنى، الآيات الكريمة جاءت لتربي الإنسان، تهذب الإنسان. يا إخوان رجاء، هالأطفال كل من يم طفل يشكت لي، وكل يم اللي يشوف طفل يجي لا يخليه طارد يعني يمسكه، والنسوان فوق شوية بلا ضوضاء، وشوية أطفالكم قدر الإمكان شكتوهم. فنرجع للآية الكريمة، الآية تقول ولقد مكناكم في الأرض. طبعا الآية الكريمة تريد تذكرنا بنعم الله عز وجل، تذكرنا بما أنعم الله به علينا، وتريد تبين لنا شيء، تريد تبين لنا انه لولا اعانة الله عز وجل احنا ما نقدر نحقق ابسط الاشياء بالحياة. مو الانسان مغرور، الانسان يتصور انه يقدر يحقق مطالبه واهدافه ومآربه هو بقواه الشخصية يقدر يحققها، والحال لا، مو الشكل. الانسان اذا ما الله عز وجل ييسر له سبل الاعانة ما يقدر يوصل الى شيء، ما يقدر ينتهي الى شيء. كيف؟ عشان نفهم هالمعنى. لاحظ اولا الآية تقول ولقد مكناكم. التمكين يحتاج الى اربعة اشياء. يعني شلون الله عز وجل مكننا بالارض؟ التمكين يفتقر الى اربعة امور. اولا يفتقر الى الهداية، ثم يفتقر الى الآلة، ثم يفتقر الى رفع المانع، زين، ثم يفتقر الى الطاقة. هسه اوضح لك اياهن ذني الاربعة. اولا يعني افرض انا الان استعمل الكهرباء، الكهرباء كيف توصل الى الانسان؟ الانسان توصل الى اكتشاف الكهرباء طبعا عن طريق العقل، عن طريق القوى العقلية، عن طريق المعادلات وعن طريق الاكتشافات قدر يوصل الى استخدام الطاقة الكهربائية. طيب هذه القدرة، القدرة على التفكير العقلي والقدرة على الاكتشاف، من الذي اعطاها للانسان؟ طبعا اعطاه الله اياها، الله عز وجل. شقد يقول واحد لا، هي ما لها علاقة بالله، هاي القدرة على التفكير من خواص المادة الدماغية، من خواص المادة النخاعية. الانسان عنده مخ، والمخ طبيعته يفكر. خل الفت نظرك لنقطة، انك اذا تاخذ عينة من مخ الانسان، اذا تاخذ عينة من هالمخ مخ الانسان، وتاخذ عينة من مخ البقرة مثلا، وتعرضهن اثنين هن ان يحملن نفس الخواص، والتفت لي زين، عينة مادة نخاعية، غايتنا في الامر اختلاف اكو بسيط بعدد الخلايا، وإلا نفس الخواص الموجودة عند الحيوان موجودة في مخ الإنسان. طيب ليش هي عند الإنسان يقدر يفكر بيها بينما عند الحيوان ما يملك القدرة على التفكير؟ كيف؟ من أين جاء هذا؟ طبعا هذا جاء من الله عز وجل، لأن لو كانت من خواص المادة لكان نلاحظ أن نفس التفكير الموجود عند الإنسان يكون عند البعير مثلا، لكن نلاحظ أن البعير ما عنده فكر، ونلاحظ أن الإنسان عنده فكر مع أن المادة عند الطرفين متجانسة. إذن من الذي منح الإنسان القدرة على التفكير؟ طبعا الله عز وجل. لاحظ، الله منحنا العقل والعقل أصبح يسير للإنسان وانطى قدرة على التعامل العقلي مع المحيط. هذه واحدة، زين، هاي الدلالة اللي نسميها. من بعد الدلالة يكون يعطي الطاقة. الطاقة شنو يعني؟ القدرة على الاستفادة من خيرات الأرض. لما يقول ولقد مكناكم في الأرض، كون يعطيني طاقة، قدرة على الاستفادة، اعطاني الطاقة العضلية. الطاقة العضلية، القوة العضلية، اقدر احفر الارض، اقدر ازرعها، اشق الارض، اقدر اطلع المعادن، استفيد من المعادن، صهر المعادن، استخدام المعادن، يعني القابلية على الحركة. الطاقة والقابلية على الحركة الله عز وجل منحها للانسان، زين، هاي اثنين. بعدين الآلة، كيف يعني الآلة؟ يعني الواسطة اللي اتوصل بها الى الانتفاع بالموجودات. الله عز وجل اوجد لي الحديد في باطن الارض، اوجد لي المعادن، وانطاني القدرة العقلية والقدرة العضلية على صنع الآلة واستخدامها. هاي ثلاثة. بعدين رفع المانع. عندنا المانع قسمين، قسم تكويني وقسم تشريعي. شلون يعني؟ مثلا انا الان اجي القالي قطعة ارض صالحة للزراعة، لكن هاي الارض الصالحة للزراعة ما اقدر ازرعها اذا الله عز وجل ما يرفع عني المانعين، يرفع عني مانع تكويني ومانع تشريعي. المانع التكويني شنو؟ يعني يكون اولا هاي الارض اللي اريد ازرعها لا يكون صلبة مثل الفولاذ مثل الحديد، لا، لازم يكون بها درجة من التماسك معقولة اقدر ازرعها، يعني يكون مو صليبة جدا يتعذر الانتفاع بها، لا، لازم تكون بدرجة من الليونة والرخاوة يمكن ازرع بها، زين، وبنفس الوقت تكون مو ممنوع علي شرعا الاستفادة بها. يعني مو مثلا اجي القى لي ارض مو صلبة صالحة اقدر ازرعها، لكن القانون الشرعي يقول لي ممنوع عليك، حرام تستعملها، يعني اكو مانع تشريعي. فالباري رفع المانع التكويني اللي هو عدم صلاحية الارض، والمانع التشريعي اللي هو الحرام. فقال لي اذا لقيت قطعة ارض ما الها مالك صالحة لان تنتفع بها استثمرها، الارض لله ولمن عمرها، لمن احياها وخذها استثمرها وانتفع بها وكل منها ما يعجبك، زين. اذا الباري عز وجل هيأ لكل الوسائل اللي نقدر نعتبرها وسائل تمكين. لما يقول ولقد مكناكم في الارض، وسائل التمكين الله عز وجل جمعها. طيب هنا الآية شو تعرضت؟ الآية الواقع تعرضت إلى مصدر من مصادر الثروة المشروعة. هاي النقطة شوية مهمة أرجو أن نتنبه لها. يعني أنا وأنت بالحياة لازم نعيش، ما يقدر واحد ما يعيش، يريد يأكل، يريد يلبس، فمنين ناكل حلال؟ يعني ما هي الطريقة لأن نحصل على معاشنا ونحصل على مصرفنا بالطريقة الحلال؟ ما هي؟ يعني كيف؟ ما هي الوسيلة للوصول إلى مصادر الثروة المشروعة؟ بأي طريقة أنا أقدر الأموال اللي أحصلها أكون أحصلها من حلال؟ طبعا هنا مو كيفي، مو كل شيء أحصل عليه هو حلال، لا، الله عز وجل يتدخل بالجانب التجاري، يتدخل بجانب الكسب، يقول لي هذا طريق عدل وهذا طريق أعوج، هذا حلال وهذا حرام. يعني عين لي المصادر المشروعة. المصادر المشروعة كم مصدر؟ اللي لما احصل منها يقال ان فلان ياكل من حلال. ايش كم مصدر المصادر المشروعه؟ المصادر المشروعه يعدوها الفقهاء، اذكر لك اهمها. اولا احياء الارض المواد، هاي اللي اشارت الى الايه ولقد مكناكم في الارض، يعني لما اجي انا والقى قطعه ارض صالحه للزراعه ويمها ماي واقدر استخدمها، ما عندي اي مانع. الشارع يقول ما في مانع انك تجي الى هالقطعه من الارض تستصلحها وتسلط عليها الماء وتنتفع منها، تاخذ واردها، هذه وحده. ثانيا استخراج المعادن، يعني اكو معدن في جوف الارض، هذا المعدن اجي انا استخرجه اما من المعادن الظاهره مثل الملح مثلا او مثل القار افرض او بعض الكبريت اللي يطلع ممزوج مع الماء. المعادن بكل اقسامها الصلبه وغير الصلبه، سائله جامده، اجي انا واستخرج. ما افهم انا شلون ادبر هالحكايه. يعني ما شلون هي الطريقة، ما هي الوسيلة لاستخراج المعادن؟ طبعا يتدخل الشارع يشرح لي، يقول لي ان هذا المعدن اذا طلعته هل قد عليك حق للصالح العام مثلا 20% خمس، الباقي باي طريقة؟ هذا المعدن اذا لقيته بداري شنو حكمه، اذا لقيته بشارع عام شنو حكمه، اذا لقيته ببرية شنو حكمه؟ استخراج المعدن، انا استخرج المعدن ادفع من عند الضريبة العامة للدولة والباقي انتفع به، هذا من مصادر الثروة المشروعة. اثنين، ثالثا العمل لاخرين باجر. شوي تنبه لي لهالنقطة، هذا طبعا اعظم مصادر الثروة المشروعة. شلون يعني؟ يعني احنا عندنا البشرية مقسومة قسمين، واحد عنده اموال وما عنده طاقة على العمل، واحد عنده عمل وما عنده اموال، فاجي انا ااجر نفسي باجر مقابل عملي، مقابل حصة من العمل، هذا اللي نسميها العمالة. العمالة بالواقع مقابلها اجر، ياخذ اجر، هذا الاجر يرتبط بنظرية الاجور. شو التفت لي نظرية الاجور؟ الان ما اقدر اشرح لك اياها. نظرية الاجور المذهب الرأسمالي الى بها وجهة نظر، والمذهب الاشتراكي الى بها وجهة نظر، والمذهب الاسلامي الى بها وجهة نظر، بس اشرح لك الان وجهة نظر المشرع الاسلامي فقط، وبعدين لعل الليالي الاتية ان شاء الله تمر نظريات الاجور. نظرية الاجور عند الاسلام يعني انا لما عندي قابلية اشتغل واخذ مقابل شغلي اجور، ايش قد الي حق اخذ اجور؟ بيش ترتبط نظرية الاجور عند المشرع الاسلامي؟ خل اوضح لك الفكرة. افرض انا اقدر اشتغل لي 6 ساعات، اكثر من 6 ساعات ما اقدر اتعب، اجي عندي بالبيت 10 نسمات، هاي 6 ساعات لما اشتغل بيها ايش يطوني اجور؟ يطوني اجور على مقدار 6 ساعات، يعني على الاجور السائدة، على المعدل السائد الموجود. يو لا، ينطوني اجور على مقدار حاجتي. يعني انا عندي 10 نسمات، شكثر يكفيهم ذولا؟ فينطوني اجور على قدر هذولا. يعني من كل احد حسب طاقته، ولكل احد حسب عمله لو حسب حاجته. شو تنبه لي؟ عند المشرع الاسلامي لا، من كل احد حسب طاقته ولكل احد حسب كفايته. شلون يعني حسب كفايته؟ يعني انا مثلا افرضني عامل بناء، عامل البناء معدل اجوره ياخذ عن الساعة 5 دراهم، اشتغل 6 ساعات في 5 اخذ 30 درهم، 30 درهم يلا تكفي لي 2، عندي 8 نسمات يظلون ما عندهم شيء، من اين؟ يعوفني المشرع الاسلامي؟ يو لا، ينطيني ضمان. لا، المشرع الاسلامي هنا يقول اذا انت تشتغل عدة دولة، الدولة ملزمة ان تعطيك ما يكفي العشرة، نبه لي جين. واذا لا تشتغل عند الافراد، الافراد يعطوك حق شغلك، والباقي وين ترجع؟ ترجع الى صندوق الضمان، صندوق الزكاة. ايش كثر عايز تاخذه من صندوق الزكاة تسدد به حاجتك. يعني مثلا تحتاج انت شهريا 500 درهم عندك عاجز او 1000 درهم، تأخذها من صندوق الزكاة. لان للغارمين، الغارم انا واحد منهم، انا الغارم اللي اتداين ما اقدر اسدد من معاشي، اضطر اتداين، فاضطر ان املأ اسد هذا منين؟ اسده من صندوق الزكاة، من صندوق الضمان. اذا المشرع الاسلامي نظرية الاجور عنده بيش ترتبط؟ ترتبط بنظرية الكفاية، اني انا مو اشتغل اخذ على مقدار ما اشتغل، لا، انا عندي اخذ على مقدار ما يكفي سد حاجتي، لان عندي مجموعة اطفال يكون يعيشون. زين، هذا المصدر يعتبر ابرك المصادر، اضخم المصادر في نظر الاسلام واكثرها بركة، هو هذا مصدر العمل للآخرين بأجر. ليش؟ لأن الإنسان إذا أكل من عرقه، أكل من تعبه، اعتقد أن يده يد مباركة يقدرها الله عز وجل، ويقدرها النبي، ويقدرها العقل. فديوم واحد من الأنصار أقبل، دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله. بالمسجد قام لواحد من الانصار ايضا، بس هذا اللي قام له شويه مترف من المترفين، هذاك الاول اللي اجى فلاح، كانت ايده بيها مجل، المجل ما اعرف شو يسموه انتو، هذا لما يصير انتفاخ وتحت ماي شويه، واحد لما يلجم وفرض يده تلفاش او يده المشحات يصير بيها مجل، هذا ايده كان بيها مجل، مد يده ليصافح ذلك الانصاري، اذا اكشف ايده بها مجل سحب يده عنها. النبي صلى الله عليه وآله نزل من على المنبر واقبل، اخذ يد ذلك العامل قبلها، ثم هزها في وجه ذلك الرجل، قال انها يد يحبها الله ورسوله، انها يد يحبها الله ورسوله، انها يد يحبها الله ورسوله، 3 مرات. قال له هذه يد ما ينبغي تقزز منها، لازم تحترمها، هذه يد تأكل من تعبها من عرقها، اذا جن عليها الليل تشعر انها ماكلة من تعبها، ماكلة من عرقها الواقع، هذه يد مباركة. ولذلك ورد بالحديث من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. كيف يعني؟ شنو معناه؟ معناه انا مثلا يصير علي الليل افكر اني انا عندي كذا عدد، عندي عدد كذا من الاولاد ومن العائلة، طيب هذول باشر وين اقدر القى عمل حتى اشبعهم او لا؟ يقعد يفكر الانسان ان السوق يمشي زين يولا السوق واقف مثلا، فما هي الطريقة لاشباعهم؟ يظل يفكر، هالتفكير هذا يقول هذا يحط عنه الذنوب. من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. يوم من الايام النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا وحوله مجموعة من اصحابه، وطلع واحد شاب من الانصار رايح يشتغل يعمل، واحد من القاعدين قال يا ويح هذا الشاب لو انفق جلده في طاعة الله. يعني شنو معنى؟ قال لو هذا مثلا هالقوة اللي عنده، هاي القوة يصرفها بطاعة الله، يصوم ويصلي يتعبد بها الى ان يضعف. النبي قال له لا، ما هكذا، لا تقول هالشكل، هذا طالع يشتغل، ان كان خرج يسعى على ابوين ليصونهما عن سؤال الناس فهو مجاهد في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على عيال ليشبعهم فهو مجاهد في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليصونها عن التكفف فهو مجاهد في سبيل الله. قال له هذا مجاهد على كل حال، هذا طالع للعمل، منو قال لك أن الصلاة أفضل من الكسب؟ منو قال لك ان هذا لو يقضيها بالصلاة صلاة افضل من العمل؟ لا، هذا كل قطرة من العرق تسقط في من جبينه اثناء العمل هي عبادة وهي قربة الى الله. لا تتصور اكو دين في واقع الامر يمجد العمل بقدر الدين الاسلامي، ولا تتصور اكو ايضا مذهب اجتماعي يضع ضمانات للعامل بقدر ما يضعها المشرع الاسلامي. والايام الاتية كفيلة ان شاء الله بان اشرح المعنى بصورة مفصلة. اذا المصدر الثالث من مصادر الثروة المشروعة العمل للاخرين باجر. اني انا ما املك اموال، عندي طاقة اعمل واعيش من عملي، هذا المصدر الثالث. بعد المصدر الرابع من مصادر الثروة المشروعة الميراث. الميراث شوية بالله خلي نلتفت لها النقطة. الميراث الحقيقة الآن المذاهب الاجتماعية مختلفة بالميراث. مثلا القانون الإنجليزي كان يعطي الثروة لمن؟ للولد الأكبر. كيف يعني الولد الأكبر؟ يعني افرض واحد يموت عنده 5-6 أولاد بين ذكر وأنثى، الولد الكبير هو اللي يجي يأخذ الثروة والباقين ما يأخذوها. ليش؟ شنو وجهة نظره؟ وجهة نظره يقول لك أن الثروة إذا تفتتت تحولت إلى ثروة صغيرة. يعني هذا الآن مليونير مثلا، عنده 1.5 مليون افرض، إذا عنده 7-8 أولاد وصار يوزع الثروة عليهم ما أصبح يلحق الواحد مثلا إلا أقل من 250,000 مثلا، فراح ذاك نزل من رتبته الاجتماعية، يعني صار بي يعني انوخذ منه اللقب، ما أصبح مليونير. نبالي يعني صار تجزئة الثروة تؤدي إلى تغيير المركز الاجتماعي. عليه أنا أخلي الثروة بيد الولد الكبير حتى يبقى هذا في طبقة معينة. زين، هذول أيضا عندهم مسألة الميراث يتحكم بها الإنسان كيف ما يريد. يعني مثلا هاي المرأة صاحبة شركة سنجر مالت الخياطة، هذه وصت ثروتها، كتبت وصيتها ووضعت الوصية في زجاجة وأغلقت الزجاجة وذبت الزجاجة بالبحر، كتبت بالوصية أن من يعثر على هذه الزجاجة هو الذي يستحق الميراث. زين، هذه تصور أن ميراث بيدة، يعني الأموال بيدة تتحكم بها شو ما تريد. تلقى مثلا هاي المذاهب الرأسمالية تعطي الفرد حرية التصرف بالأموال كيف يشاء. زين، المقابلها المذاهب الأخرى، يعني أفرض ابتداء من الشيوعية وانت نازل، هذه تعتبر الميراث ملغى، تلغي الميراث وإن كانت عدلت النظرية. الآن المادة 7 على ما يتخطر من الدستور السوفيتي عدلت مادة الميراث، يعني سمحت بنسبة قليلة من الميراث. زين، لكن النظرية الأصلية تقول احنا ما ننطي الميراث، نمنعه نلغيه. ليش تلغي للميراث؟ تقول الميراث إذا سمحنا به راح نخلق مجتمع طبقي متفاوت. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد أبوه يموت ما يخلف له إلا الجوع، ما يخلف له إلا العري، ما عنده شيء. واحد أبوه يموت يخلف له ثروة كبيرة، يقول لك هذا شنو فضيلته وهذا شنو ذنبه؟ هذا ما عنده فضيلة أن أبوه يموت يخلف له مبالغ طائلة، وهذا ما عنده ذنب أن يموت أبوه يخلف له الفقر. شلون أنتوا ذول النسوان؟ شنو الطريقة يعني؟ ترى بكرة نغلق المكان ما نخلي واحد يصعد، أطفالكم خذوهم خلي شوية نستطيع نقرأ. يقول هالمجتمع المتفاوت ما نقدر نسمح به، نخلق مجتمع متفاوت، واحد يموت ابوه يخلف له مبالغ طائلة، واحد يموت ابوه يخلف له الفقر، هذا راح يوجد لون من المجتمع غير المتساوي. زين، مو هذه الواقع الحجة، يعني هاي الحكاية بيها شوية لمعة بيها بريق، لكن الواقع هي مزيفة كذب. ليش كذب؟ لانه ما يقدر، انت ما تقدر تقضي على التفاوت في المجتمع. كيف؟ خلي اضرب لك مثلا. يعني الان عندنا لما نرجع للناس نلقى الناس مختلفين باجسامهم، واحد عنده جسم عملاق يشتغل من الصبح لليل ما يتعب، جسم عملاق قوي جدا، يشتغل اذا على عدد الساعات يمكن يشتغل 14 ساعة 15 ساعة، زين، ياخذ كل ساعة مقابلها مثلا 10 دراهم. واحد لا والله عنده جسم ضعيف ما يقدر يشتغل اكثر من 6 ساعات، زين، طبعا ذاك راح ياخذ له 100 درهم، هذا ياخذ 40 درهم مثلا، زين، صار التفاوت. انت شلون تقدر تقضي على التفاوت؟ كيف تلغيه؟ ها، هاي ناحية. ناحية ثانية مثلا، واحد انت تلاحظ اثنين يطبون للصف، تلاميذ اثنين في مدرسة واحدة بصف واحد، واحد ياخذ معدلات عالية عنده ذكاء يلهب، واحد ياخذ معدلات واطئة، واحد ما قدر يعني يا الله قدر يوصل بطلع الروح الا خلص ثانوية، واحد لا عنده ذكاء يلهب استطاع عبقري استطاع ان ياخذ شهادة اعلى جدا عالية. زين، في مثل هالحالة بالراتب انت ايش راح تسوي بالراتب؟ راح تعطيهم راتب واحد جو تعطيهم راتب مختلف؟ طبعا راح تعطيهم راتب مختلف، قطعا ما تقدر تعطي العامل مثل راتب المهندس. زين، المهندس اذا اخذ مثلا 3000 درهم او 5000 درهم والعامل اذا اخذ 2000 قطعا صار تفاوت. ها، انت شلون راح تقدر تقضي على التفاوت؟ شو تسوي؟ تجبر هذا المهندس تطيح حال العامل؟ ما سوينا شيء، جيت اجبرته بالجبر، ما صار شيء طبيعي، ما صار قانون طبيعي، صار قانون بالجبر. كيف تقضي على التفاوت؟ طريقة القضاء على التفاوت كيف؟ ما تقدر انت، معامل الذكاء يختلف عند الانسان. الآن ثبت إذا نأخذ واحد من مجتمع متخلف ونخليه في أرقى مجتمع ما نقدر نأثر على مستوى ذكاء أو ذكاء بأكثر من نسبة 8%، أكثر نسبة، نبه لي جيم، والباقي كله يتقرر بالوراثة. يعني واحد ينولد عند نسبة ذكاء 10%، واحد ينولد عند نسبة ذكاء 214، نبه لي، لأن هذا اللي يسموه ريتينج سيكلس، يعني معيار التقييس. معيار التقييس يبتدئ من 0 إلى 214. حط خط بياني، حط هنا 0، حط هنا 214، الناس تتوزع على معدل معامل الذكاء. واحد يأخذ 100، واحد يأخذ 120، واحد يأخذ 200، واحد يأخذ 20. طبعا لما صار الذكاء متفاوت صارت القدرة العقلية متفاوتة. إذا صارت القدرة العقلية متفاوتة صار التحصيل متفاوت، واحد يحصل أكثر من الآخر، زين، صار التفاوت. شلون أنت راح تقضي على التفاوت؟ ما هي الطريقة؟ كيف تقدر تخلي الناس متساوية؟ بعدين أرجوك، الله خلق الخلق متفاوتين بما هو أهم من المال، خلقهم متفاوتين بالعقل بالصورة. تلقى واحد الآن صورته جميلة أنيقة، واحد تلقى صورته عادية، واحد تلقى صورته مثلا مو مريحة، أشكال. يعني الله عز وجل ما خلق الخلق متساويين. كيف أنت تقدر تقضي على التفاوت؟ الواقع هي كلمة بها خدعة. موضوع الميراث هذا لما يقول أنا أقضي على نظرية الميراث حتى أقضي على التفاوت، هاي بها مغالطة. المشرع الإسلامي لا، المشرع الإسلامي سمح، الله هو اللي يحدده، مو لأبو يجي يقول أنا جميع ميراثي إلى واحد، لا، الله هو الذي يتدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يموت الإنسان توزع الثروة بها النسبة. هسا قد يقول واحد المرأة شنو ذنبها؟ ضعيفة، ننطيها حصة والرجل قوي ننطيه حصتين. هي مو مسألة قوة وضعف، مسألة اكو تنظيم للأسرة. الله عز وجل شلون ينظم الأسرة؟ بأي معنى؟ موضوع الميراث الله عز وجل تدخل به باعتبار المرأة ما مسؤولة عن الصرف نهائيا. الأسرة في الاقتصاد الإسلامي مسؤول عنها الرجل، الرجل هو اللي ينفق عليها السكن، عليها الطعام، عليه الملابس، عليه الالتزامات الاجتماعية، كل التكاليف مسؤول عنها الرجل. المرأة ما مسؤولة بشيء اطلاقا. فالرجل لما ياخذ السهمين يصرفهن على المرأة، والمرأة تأخذ السهم الضمة ما تصرفه، اذا هي الرابحة مو هو الرابح. نبه. ففي واقع الامر ان هنا الباري هو الذي تدخل في تحديد الميراث من ناحية، من ناحية ثانية سمح بالميراث. ليش سمح به؟ لان يقول هذا الولد امه وابوه يورثوه صفاتهم الجسمية والعقلية. يعني تشوف الولد الان اذا الابو يورث ابنه خواصه جسدية، الابو قصير اسود الوجه يطلع ابنه مثله قصير واسود الوجه، لو تطي ملايين على ان تطول قامته وتحسن وجهه ما تقدر. زين، اذا الام والابو يورثوه خواصهم الجسدية غصبا عليه. اذا كانوا يورثوا خواصهم الجسدية غصبا عليه، من الحق ان يتورث اموالهم مثل ما تورث خواصهم، حتى يصير تعادل بين الغنم والغرم. ففي واقع الامر نظرية الميراث تخضع لها النظرية، ولذلك اعتبر مصدر من مصادر الثروة المشروعة الميراث، ان الاب يموت او الام فيورثون اولادهم، هذا مصدر من مصادر الثروة المشروعة. بعد من مصادر الثروة المشروعة الهبة، واحد يهب للإنسان شيء يتقبل من عند الهبة. زين، إذا عرفنا هذا خلينا نرجع للآية. الآية تقول ولقد مكناكم في الأرض، يعني وخرنا العقبات عن طريقكم واملأنا لكم الأرض بالخير ووضعنا لكم قانون باستثمار هذه الارض. هسه تعال شوف الخدعة، شوف الخدعة الموجودة عند الناس. بعض الناس يقول شيخنا وين هالعدالة؟ شو انا اكد سنة 12 شهر اقدر اريد اوفر لي فد الف درهم مثلا؟ ما اقدر، فلان ابن فلان يلعب بالاموال كيف يريد. شاهي هاي عدالة الله؟ تقولون الله عادل والله وفر. شاهي هاي العدالة مالته؟ انت شايف هاي ترى مغالطة. شلون مغالطة؟ لانه لما تسأل لهذا تقول له تعال هنا، انت الان جاي تشتغل بقانون الله لو تشتغل بقانون غير قانون الله؟ يعني بتعبير اخر، البنوك اللي عندك تعمل على الطريقة الاسلامية لو تعمل على الطريقة الربوية؟ الاسواق اللي عندك تعمل على الطريقة الاسلامية لو على طريقة غير اسلامية؟ الآن أنت معاملاتك، يعني بتعبير المواد القانونية اللي عندك، هاي مواد منتزعة من القرآن يوم مأخوذة من القوانين الغربية والشرقية، طبعا مأخوذة من القوانين الغربية والشرقية، يعني التركيبة المصرفية الاقتصادية، التركيبة الاجتماعية، التركيبة الأخلاقية، التركيبة الثقافية، كلها تجايبها من برا مستوردة، مو من قانون الله، مو من القرآن. فإذا صار البناء مو قانون الله، أنت تحكم بقانون غير قانون الباري. إذا صار عندك تفاوت وصارت عندك مفارقات، اشكل على ذاك القانون، ليش تشكل على الله؟ أنت لما تروح إلى طبيب، الآن الطبيب يعطيك وصفة، يقول لك اعمل بهذه الوصفة، أنت تأخذ الوصفة مال الطبيب تمزقها وتروح تأخذ لك دواء أنت تشربه بكيفك. إذا تمرضت ليش تعتب على ذاك الطبيب؟ الطبيب يقول لك ما عملت بوصفتي، عملت بوصفة غيري، بوصفتك أنت. كذلك انت الان ما جاي تعمل بوصفة الله تبارك وتعالى، تعمل بوصفة مستوردة من قانون شرقي او غربي. زين، وتشكل على الله. انت لو تعمل بقانون الله المشكلة تنحل، لكن هذا مو قانون الله، هذا قانونك، قانون الارض. اذا نعود للآية الكريمة. الآية تقول ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معائش. تنبه لي هالنقطة. جعلنا، الجعل عندنا قسمين، والله شوية سايرني زين لان هاي نقطة بيها غموض او الله حيلك. الجعل عندنا جعل تكويني وجعل تشريعي. الجعل التكويني وضع خواص بالتربة مهمتها توفير الغذاء للناس. شلون يعني؟ يعني انت ما شايف لك وصلة قاع لما تحط بيها حباية الحنطة ما تطلع. ليش؟ لان شو نقول احنا؟ نقول ما بيها قوة، ما بيها مواد ما حتى تنزرع الحبة، تربة خالية ما بيها قدرة، ما بيها قابلية. او بعض التربة لا، لما ذب بيها الحبة تطلع بيها الحبة تنزرع بشكل ضخم. ليش؟ لوجود مواد سماد، يعني مواد املاح موجودة بها. الله عز وجل وضع بالتربة مواد غذائية، وضع الاملاح، هذا نسميه جعل التكويني، يعني خلى التربة صالحة للزراعة، يعني بحيث تذب بيها البذرة حباية الحنطة تعطيك شتلة، الشتلة بها 700 او اكثر من 700، بها عشرات السنابل، مئات السنابل، في كل سنبلة كذا عدد من الحب. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه جعل التكويني، يعني الله عز وجل جعل الارض صالحة للزراعة، جعلها بها قابلية للزرع. والجعل التشريعي شنو؟ الجعل التشريعي تنظيمها، يعني انا ايش كثر الي حق اخذ من الارض؟ الي حق اخذ 100 دونم، 50 دونم وازرعها؟ يولا قانون لتوزيع الارض. الله عز وجل وضع لنا هالشيئين، وضع الجعل التكويني ووضع الجعل التشريعي، وجعلنا لكم فيها معايش، يعني خلينا لكل انسان معاشه. هسا اكو نقطة اتنبه، الان اكو هوس عند الامم المتحدة، هيئة الامم المتحدة الان خايفة تقول ان التفجر السكاني، تفجر السكاني دا يصير بسرعة مروعة مذهلة، يعني جاي يزيد عدد السكان بشكل مرعب، الولادات سنويا ترتفع، اذا صار البناء على هالمعدل يظل التفجر السكاني راح ننتهي الى كارثة، لان الارض تخضع الى قانون اسمه قانون الغلة المتناقصة. قانون الغلة المتناقصة انك هاي المئة دونم اللي تزرعها السنة تنطيك مثلا، هالمئة دونم تنطيك 50,000 مثلا كيلو حبوب، سنة الثانية ما تنطيك 50,000 تنطيك 45، سنة الثالثة تعطيك 40، لأن الأملاح اللي بها تقل، قالوا الغلة المتناقصة، إلى أن توصل إلى الناتج الحدي كما يسمون الاقتصاديين. فهي مشكلة، الأرض محدودة والغلة تنقص والناس يزودون، فذولا من راح يأكلون؟ يعني ممكن إذا استمر الحال على هالمنوال بعد مدة نلقانا كل 100 واحد يتنازعون على قرصة خبز مثلا. هذا الآن التفكير اللي موجود عند العلماء، عند الاقتصاديين، والتفكير الموجود في بعض الهيئات المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة. زين، هذا صحيح أو لا؟ هو من وجهة صحيح ومن وجهة مو صحيح. شلون يعني؟ لأن هاي المسألة يريد لها مزيد إيضاح. من وجهة صحيح، لأن قانون الغلة المتناقصة تمام موجود، والأرض موزعة توزيع خاص. شلون يعني الأرض موزعة توزيع خاص؟ يعني مثلا تلقى بعض الحكومات تأخذ معدل الأرض، تأخذ مثلا الأرض أفرض 50,000 كيلومتر مربع، لما توزعها على نسبة السكان يطلع كل 100 يلحقهم كيلومتر مربع. تلقى مثلا بعض الممالك، بعض الدول، تلقى كل نفر يلحق فد 200 أو 300 أو 500 دونم للفرد الواحد. زين، التوزيع مختلف، بموجب اختلاف التوزيع تحدث مشكلة. تمام، قد تلقى لك بلد أرض ضيقة وسكانه كثيرين وبنفس الوقت الطعام ما راح يكفيهم، تمام، تحدث مشكلة. لكن هاي المشكلة مو من الله، من عندنا احنا، احنا مقسميها للأرض، هذا يقول لك هذا ملكي وذاك يقول لك هذا ملكي. والحال هذا التقسيم الله عز وجل ما يعترف به، لأن الله وضع الأرض للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض وضعها للأنام، نبه لجان، موجودة للبشر وما يعترف. نعم، المشرع الإسلامي قسم الأرض قسمين، دار كفر ودار إيمان بس، وإلا هالتحصيص هذا هالحصص ما يعترف بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية احنا نقول مستحيل الله عز وجل يخلق إنسان ويفتح له حلق وما يوضع له رزق بالأرض، ممكن يصير عبث هذا. إذا ما إلى رزق بالأرض ليش الله فتح له حلق وليش خلقه؟ يريد يأكل، هو الله يدري أنه يريد يأكل ويريد يلبس، هو الله عز وجل يدري أنه يريد يلبس. إذا ما محضر له أكله وطعامه ليش يخلقه؟ يصبح خلقه عبث. إذن الله عندما خلق الإنسان وفر له طعامه ووفر له ملابسه، بس وين هاي ملابسه وطعامه؟ هذه أكلها أبناء جنسه. نبهني شوي زين، البشر يسرق بعضهم بعضا، ينهب بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض. نبهني زين، يعني خذ مثل الآن، افرض هالمناطق اللي نعيش بها ايش كم يوم صار لها شوية ترفهت؟ ايش كم يوم؟ يعني ايام لها من طلع عن النفطات الى الان. نبالي الان الدنيا مقلوبة علينا، ذولا تصور الشرق والغرب، ذولا اللي ابتزونا مئات السنين اشبعونا جوع والم وعري وحرمان، الان لمجرد ان حصلنا في السين الدنيا مقلوبة، يعني ملاحقة على الرغيف. نبالي زين، يلاحقوا على الرغيف للانسان، القوي يأكل الضعيف، ماكو يعني مجتمع ذئاب، النواميس قضت ألا تعيش الضعفاء، إن من كان ضعيفا أكلته الأقوياء. وإلا الواقع الناس هم الذي ينهب بعضهم بعضا، أما أن الله عز وجل يطلع لواحد للوجود وما يخلق لرزقه، مستحيل، ما ممكن. لما يفتح لحلق لازم هذا الحلق إلى طعام بالأرض وإلى ملابس، لكن الناس يعتدي بعضهم على بعض، يسرق بعضهم بعضا، وإلا مستحيل الباري يخلق إنسان وما يضع لقوته. إذن هذا الخوف الموجود عند هيئة الأمم من ناحية يرتكز على أسس صحيحة، ومن ناحية لا، ما يرتكز على أسس صحيحة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش. يقول احنا عندما خلقناكم خلنا لكم معيشتكم بالأرض، خلنا لكم ملابسكم بالأرض، وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون. شنو معنى قليلا ما تشكرون؟ الشكر اللي تريد الآية شنو معنى؟ احنا شنو نفتهم من الشكر؟ نفتهم من الشكر ان الواحد من عندنا لما يخلص من الاكل يحب ايده ويحطها على قصته، مو الشكل، ويخلصت الحكاية. يعني وبصفة جيرانه يتضور من الجوع، ما يقدر يمر بجيرانه يشوفه ان هذا جائع لو مو جائع. هو عندما اكل وامتلأ من الطعام، اكو عنده قريب او عنده ضعيف من اقاربه، وصل عرف ذكر فكر بي قبل ان ياكل، ماكو من هذا شيء ابدا. والحال النبي صلى الله عليه واله يقول ليس منا، نبه للتعبير، يعني مو مسلم، ليس منا من يبيت مبطانا والى جانبه جار يتضور جوعا. يقول اللي يبيت مملوء البطن وجار بصف يتضور من الجوع هذا ليس منا، ليس بمسلم. المفروض ان مثل ما يملأ باطنه كون يتفقد الجائع، على الاقل يدفع ما افترض الله عليه من الحقوق حتى لا يبقي جائع، حتى منظر الجوع لا يبقى في الارض. ولهذا فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد يموت من الجوع بمحله، اهل المحله كلهم مسؤولين عن ديته، عن الديه مالته بالتضامن، لان كلهم مسؤولين عن جوعه، المفروض ان ذولا يتفقدوه. تصور احنا لما نرجع الى حضارتنا كعرب، لما نرجع الى حضارتنا نلاحظ ان هذا المعنى كان موجود بالحضارة العربية. كيف؟ حاتم ابن عبد الله الطائي رضوان الله عليه، نبه لجين، هذا الرجل العفو عدي ابن حاتم ابن عبد الله رضوان الله عليه يتحدث عن هذه القصة عن ابوه. ابوه ايش كان يسوي؟ ابوه كان يصعد الى جبل عندهم مرتفع، يصيح الغلامه، غلامه اسمه يسار، يقول له يا يسار خذ الحطب واصعد الى هذا المرتفع. ياخذ الحطب يصعد للمرتفع يشعل النار. شنو القصد؟ حتى النار اذا واحد من بعيد شافه وهو جوعان يهتدي اليها بالليله الظلماء. شي خاطب الغلامه يقول له أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. يقول له أنت هذه أوقدها للنار، هاي النار إذا جابت لنا ضيف جائع أنت حر لوجه الله، روح، لأنك استطعت أن تجيب لي ضيف، أن تشبع لي جائع، وهذا إلى قيمته. نصور اشباع الجائع، اطعام الجائع، الى قيمته عند الله عز وجل. كانت هالصفة عدما، هالصفة كانت عند علي الاكبر. علي الاكبر سلام الله عليه كان اذا جن عليه الليل يستعمل هالطريقة، هاي نار القرى، يأخذ النار ويصعد الى مرتفعات بالمدينة يوقدها حتى يهتدي الناس على ضوء النار الى النار، حتى لا يبقى جائع، يميل الجائع الى طعامه. ولذلك يقول بي شاعر: لم تر عين نظرت مثله، من محتف يمشي ومن ناعلي، اعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، اعني ابن بنت الحشب الفاضلي، كان اذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل. الواقع كان اطعام الطعام دأبهم وديدنهم. مو الآية الكريمة سورة نزلت، سورة بكاملها نزلت في أهل البيت لما أطعموا الطعام للمسكين واليتيم والأسير، نزلت فيهم سورة هل أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إلى قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هل معنى يأخذ الكواز أحد شعراء كربلاء؟ الكواز يقول: ليت الأولى أطعم المسكين قوتهم وتاليه، تاليه يعني اليتيم والأسير، ليت الأولى أطعم المسكين قوتهم وتاليه وهم في غاية الشغب يرون بالطف أيتاما لهم أسرت، يستصرخون من الآباء كل أبي. يقول: يا ريت ذول اللي أطوا طعامهم للمسكين واليتيم والأسير يشوفون يتاماهم يوم الطف. صار بيها، صار بيها. أنا أذكر لك المؤرخين يقولون لما دخلوا السبايا إلى الكوفة، لما ادخلت عائلة الحسين، عائلة الحسين ترى مر عليها 3 أيام ما ضاق الطعام. التفت لي شوية، 3 أيام ما ضاقوا الطعام، يعني يوم 9 والـ10 ويوم 11، بس ما شكوا الطعام لأن عيب واحد يقول جوعان، شكوا الماي مو عيب واحد يقول أنا عطشان، لكن الجوع. عائلة الحسين ما ضاقت الطعام 3 أيام. لما ادخلوهم إلى الكوفة الخبر انتشر بالكوفة راح يجيبون سبايا. طلعوا اهل الكوفة، النساء طلعت، تعرف يطلعون الصبح، هذه تأخذ ابنها وهذه تأخذ بنتها وهذه تأخذ طفل، والاطفال شايلين تمر وخبز وجوز، هذا اللي كان يستعملوه صباحا. اطفال الحسين جياع، والطفل يصير قريب من الطفل، فذولا لما قاموا يلتقون باطفال الحسين قاموا يناولوهم تمر وخبز وجوز. لما نظرت اخت الحسين الى ذلك صاحت: ويحكم، إن الصدق حرام علينا، إن الصدق حرام علينا، أهل البيت جعل الأطفال ينتجعه من فم أخيه ويقول: أخي ألقه، إن عمتي تقول إن الصدق حرام علينا. صور مرت على الأطفال شويعات تحملوا فيها آلام الجوع والعطش وآلام الشبا وضرب السياط، وكانت هالآلام لما تمر على الحوراء إذا يجن عليها الليل تقعد وين يم رأس أخيها الحسين ليلا تشتكي آلامها إليه. أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني، وتجفو من معي. أخي أين أبي علي المرتضى ليرى انكساري للعداء
وتخلعي مشبية مشلوبة مهتوكة محروقة حتى الخباء وبرقعي يا نعم جوابا يا حسين ذبتني على الغراب قوة لحقتك على ريحة الخوة اشوفك عفت نبقى الشلوة بديرة غراب ما هي مروع انعم جوابا
انعم جوابا.